بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبًا بكم في روضة من رياض الجنة، وهنيئاً لكم هذا الجلوس الجميل. أبشركم أن الملائكة كانت معكم، وأنها لا زالت تتنزل وتغشى، وتذكرون في ملأ خير من هذا الملأ. لربما في ختام اللقاء هذا تخرجون مع الأبواب وقد ضمنتم الجنة. ذنوب السنين لربما تنتهي بساعة بين يدي رب العالمين، يقال انصرفوا مغفوراً لكم. وأعدكم أن لا أطيل، وهنيئاً لكم في جلسة الخير والذكر هذه. يا بني لا تشرك بالله، ما أجمل الأبوة إذا نادت البنوة وكانت الوصية توحيد رب العالمين. ما أجمل الأب الذي يعظ ابنه يا بني. والوعظ أيها الأحباب مما يحيي الله به القلوب، قد يكون صوت يوقظ القلب. والأطباء في المصحات إذا أتى رجل والقلب توقف يصعقونه، فلربما الصعقة هذه تعيد إلى القلب الحياة وتعيد له النبضات. كان لقمان ولم يكن نبيا، إنما كان رجلا صالحا حكيما، ألقى الله على لسانه وفي قلبه الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وعطني إذنك أيها الأب، هل أنت حكيم أم أنك حكمتك في قبضتك وفي تأديب ابنك بشراسة وتنظر بحدة؟ البعض منا إذا نظر إلى ابنه قال يا ولد، انقطعت كل أنفاس الولد ولم يسمع من قول أبيه شيء. لكن يا بني، كلمة فيها عذوبة تملأها الرحمة، تفيض أيها الأحباب محبة. يا بني، ثم ابتدأ له برسالة وبوصية تقوده إلى الجنة، تقوده إلى السعادة، قبل أن يأمره ببر الوالدين، وأن يقصد في مشيه، وأن يغضض من صوته، وأن يقيم الصلاة. قبل ذلك أصل الأصول أن أمره بالتوحيد، أن يعرف ربه، أن لا يكون في قلبه إلا الله. أليس هو الواحد جل وعلا في خلقه وفي رزقه؟ فلماذا يكون في قلبه معه غيره، أو يزاحم صفاء التوحيد شرك أو اللوثة، أو أن يصرف جزءاً من العبادة لغير الله؟ يا بني، نداء نحتاجه أيها الآباء، أيها المربون. والله نحن بحاجة أن نقول للطالب يا بني لا تشرك بالله. وخصصت اللقاء بالشرك لأننا في زمن زاد فيه العلم، وصار الناس يتكلمون لغات، وصار الطفل الصغير أفهم من أبيه. أبوه يقرأ ويكتب، لكن في اتقانه WW، ولا يعرف بعض الآباء شيء. وقد يكون مثلي جواله أبو كشاف، ما يعرف حتى للأجهزة الحديثة شيء، ولا يعرف تويتر، ولا يعرف مواقع محجوبة كيف تفتح، ولا يعرف مواقع التواصل. لا زال بعض الآباء يعتقد أن الجوال للاتصال، وهو فعلا للاتصال، لكنه اتصال بكوكب الأرض بلمسات قليلة. أقول نحتاج في هذا الزمان اللي كثر فيه الشرك، يقدم الشرك لأبنائنا عبر قنوات، وأولئك من يقرؤون تواقيعهم وفناجينهم ويقرؤون الحظ. بعضهم يقرأ الحظ، يقال له أنت ولدت في برج الثور وأظنك ستكون ثورا بعد حين، ويصدق هذا المسكين. يقرأ له كثيرا من أحوال الغد، أعطني يدك، فينظر في خطوطها ثم يستدل على هذه الطوالع، وهو سحر وكهانة. فك الحبيب وربط الحبيب، وما أدري القنوات التي تنتشر بين الناس يتصل بها بعض الموحدين. والمشكلة أن الشاب أو المؤمن إذا ذهب إلى العراف أو إلى الساحر يدخل مسلماً ويخرج كافراً. وهنا لا تشرك بالله، إن تعظيم الله في قلوب الأبناء واجب على المربين والآباء. خوفناهم من الظلام ومن العسكري ومن حمار مدري يأتي في وقت القيلولة ومن ما أدري عن النار والحرامي والسعلو، وحتى خافوا من كل شيء إلا الله. إذا قلت له يا ويلك من الله قال هين، إيش اللي بعدها؟ والحلال أحياناً ما وقع في يده والحرام ما عجز عنه. نحن نريد في هذا الدرس معاشر الأحبة إلى أن نرد أبناءنا إلى الله، إلى الله. فإذا خافوه وأحبوه ورجوه فتح عليهم السعادتين، سعادة الدنيا والآخرة. يا بني لا تشرك بالله. وهناك مظاهر سأذكرها لمظاهر الشرك المعاصر التي بدأ البعض يعبث بأبنائنا. ولكن قبل ذلك أقف عند قول يا بني لن ينفتح قلب ابني وابنك، ولا بنتي وبنتك، ولا أهل بيتي وبيتك، حتى نحمل الدعوة برحمة، كما كان إمام الأنقياء والأتقياء عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولو كنت فظاً غليظ القلب لم فضوا من حولك. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. رفيق كان يحب الرفق بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ولن تكون حكيماً تستطيع التغيير في بيتك، في العاملين معك، في المحيطين بك. يا معلم يا معلمة، أقسم بالله إن أبناءنا بحاجة إلى التوحيد أكثر من أي زمن كان مضى. والله إن أبناءنا لا ينقصهم العلم. جدول الضرب حفظوه، قوانين الفيزياء والرياضيات حفظوها، ومعادلات الكيمياء حفظوها، وتخرجوا، وبعضهم ما توظف إلى الآن، وبعضهم ينتظر الوظيفة، وبعضهم توظف، وبعضهم لكنه يخاف على رزقه، ويخاف من المخلوق الذي مثله، ويخشى أن يقطع إنسان ما أوصله الله له، وخايف من المستقبل، وخايف من الخوف، وخايف من بكرة، ومضيق صدره أمس، ومضيع اليوم في حياة مشتتة، لأنه ما عرف الله. باختصار، ما عرف الله. وبعض أبنائنا ما جلس والده إليه يعرفه بالله، مع أن الله خلق عباده حنفاء: خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وفي الحديث: كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه، إذن هناك دور للأب أن يصرف الابن عن التوحيد. نعم، ولذلك بعض الآباء أوامره: ذاكر يا ولد، روح للمدرسة يا ولد، لا تتأخر من إذا ذهبت للبقالة يا ولد. طيب ما صلى الفجر؟ الله يصلحه. عجيب، الله يصلحه في صلاة الفجر ولا يصلحه في اختبارات الرياضيات؟ يعني لماذا هذا العوج؟ لماذا هذا الاهتراء؟ لماذا نخوفه؟ الأم يا ويلك من أبوك. صار بعض الآباء بعبع، صحيح؟ صار هو هادم اللذات في البيت، أعلم أبوك. فصار الأب الابن يختفي عن أبيه، ويقدر أي ابن يستطيع أن يختفي عن أبيه. وأتحدى بعض الآباء يعرف ماذا يفعل والد ابنه. خذ جواله، تقدر تفتحه؟ أتحداك يا شيخ، والله يا أخي ما تقدر تفتحه، والله لو تجي إلا كان تأخذ بالشاكوش والمرزبة تفتحه، تفتحه يعني بعد عثلافه. ما تستطيع أن تعلم إذا غلق الأبواب ماذا يفعل. أنت ما لست معه، الله معه، الله الذي يراه. الأبواب تغلق إلا باب الله. أين تربيتنا أن يراقب الابن الله؟ فإذا غلق الأبواب وقيل له في الجوال هيت لك، قال كما قال يوسف: معاذ الله. إنه التوحيد، وهو الأصل الأول. محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام 13 في مكة ما دعا حتى لصلاة ولا لصيام ولا لحج ولا لعمرة، ما دعا لجهاد ولا لنحوه. 13 سنة استغرقت ثلثي زمن الدعوة كلها لغرس لا إله إلا الله في قلوبهم. هذا العظيم، يأتي الرجل من خارج مكة فيأتي إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام شهر، أسبوع، 3 أيام، ويأخذ منهج ويذهب يأتي بقومه قد وحدوا الله، وحدوا الله 3 أيام داعية للتوحيد. وإن بعضنا تخرج من الجامعة وعمره ما تكلم عن التوحيد، يتكلم في كل شيء عن إلا عن الله. ولذلك جهل بعضنا لا يضر وعلمه لا ينفع. إن أبناءنا بحاجة أن نقول لهم كما قال الحبيب لابن عباس وهو في 13، وقيل في 6 من عمره: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. هذا المنهج التوحيدي يخرج من قلب الابن الخوف من بكرة، والخوف من المستقبل، والخوف من المخلوقين. لا يستعين إلا بالله، لا يتوكل إلا على الله، لا يرجو إلا الله، لا يخاف إلا الله، لا يعبد إلا الله. إذا سجد جبهته في الأرض سبحان ربي الأعلى، هذا العظيم الذي تتوكل عليه كل المخلوقات، هذا العظيم الذي من امتلأ قلب عبد بحبه وخوفه ورجائه كان في الجنة قبل الجنة. لماذا كثر الهم والحزن وتصحرت أرواح، وصار بعضنا حياته لا ذوق لها، لا طعم، لا رائحة، حياة مفاقد فيها الراحة والسكون، لأنه مطمئن بمعرفة الله. اللي يعرف ربي ما يضيع ولا يخيب ولا يضيق. معك الله يا بني لا تشرك، يأمره بالتوحيد ثم ينهاه عن أكبر الكبائر، عن أظلم الظلم. أحد الأئمة قال لطلابه: إن فلان، إن رجلا قيل لنا أنه زنى بمحرم من محارمه، محرم من محارمه زنى به، فحوقل الناس: لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله، أي انتكاس. ثم سكت قليلا وقال: وذكر لي أيضا أن رجلا مر بساحر فطلب الساحر منه أن يذبح ديكا، فقام وأطاعه فذبحه ولا حركة، هزوا رؤوسهم ما تألموا. قال: ويحكم، أتحدث عن الزنا فتتأوهون، وأتكلم عن الشرك فلا تتحركون، والله لفعل صاحب الديك أعظم جريمة ترتكب على وجه الأرض. أن يصرف العبادة لغير الله، أن يذبح لغيره، أن ينذر لغيره، أن يتمسح بأعتاب قبور أو يطاف بوثن. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لئن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك أعظم من الزنا، أعظم من السرقة، أعظم من اللواط، أعظم من ترويج المخدرات، أعظم من القتل. إي والله أعظم من القتل. أن يقتل 100 فيأتي لله تائبا يتاب عليه، لكن يشرك ولو يقدم دجاجة لغير الله، أو يطوف بقبر، أو يسجد على عتباته، أو يعتقد أن النفع والضر بغير الله، والله إنه يرتكب كبيرة تظلم النهار، تظلم النهار. وما يوجد فوق الأرض جريمة أكبر من أن يجعل لله ند وهو الخالق جل وعلا. لماذا يستسهل البعض هذه الجريمة؟ وسأذكر الأمثلة. لماذا السحرة لهم زبائن؟ ليس شرطا في أرضنا، في من يسافر من أرضنا يذهب إلى سحرة، وبعضنا يجلس في مواقع السيرك ويجي ساحر بس لابس كرافتة ولابس جاكيت وله قبع، فيأتي يخرج من جيبه حمام، والناس المغفلين يصفقون وينظرون إلى هذا، يقولون: خفة يد. هي خفة دين وعقل، مو بخفة يد، هذه خفة عقل، هذا شرك. من أتى ساحرا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى ساحرا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، لو مات أثناءها كافر. إذن المسألة خطورة، كل ذنب سوى الشرك داخل تحت عفو الله، إن شاء غفر لصاحبه وإن شاء عذبه، إلا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لبيك لا شريك لك، لو أتى بأحد إلى مكة هنا لبيك لا شريك لك وهو كاذب، أقسم بالله ما يقبل حجه، لأنه لب ذبح على لقبر، أو تمسح بعتبات، أو سجد على أطراف قبر، أو نادى غير الله، يا حسين، يا بدوي، يا جيلاني، يا أي إنسان، مساكين يخلقك الله وتعبد غيره، أي كبيرة، أي جريرة، أي مصيبة حلت ببعضنا. إذن أحبابي، المنهج الأكبر التي ينبغي أن نعلق القلوب، أن تعلق قلوب الناس وقلوب أبنائنا، لأننا نتكلم عن قصة أب وهو لقمان، رجل حبشي وقيل رجل نوبي، له مشافر، ليس به أي غليظ الشفتين، أسود اللون، أسكب الله في قلبه الحكمة والإيمان، لم يكن نبياً، لكن الله أجرى على لسانه الحكمة، ثم خلد القرآن وصاياه، وأعظم وصية، وأي وصية تبدأ لابنك قبل التوحيد اعلم اللي بعدها سينهدم. حتى صل يا بني، حتى يصلي لابد أن يعظم من يقوم بين يديه، حتى يقوم لصلاة الفجر لابد أن يعلم ماذا يقول المؤذن، يقول الله أكبر. هل شرحنا الله أكبر لأبنائنا؟ إن الله أكبر توحيد. كيف يا حقير، يا صغير، يا عبد، يا ذليل، يدعوك الكبير فلا تستجيب له، وحياتك بيده، ورزقك بيده، ودخولك الجنة بيده، وأن يقضي عليك أو يبقيك بيده، هذا العظيم أكبر من كل المشغلات، كبير في أسمائه وصفاته وتوحيد وفي ربوبيته وألوهيته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا بني لا تشرك بالله، ولو أردت أن تطيعه لابد أن يكون واحدا في قلبك، فكن واحدا لواحد يا بني. ولذلك أي منهج تربوي ما يبدأ بالتوحيد أولا وثانيا وثالثا فإنه منهج مهترئ. لماذا بعض الأبناء يزني؟ لماذا بعض الأبناء يسرق؟ لماذا بعض الأبناء لا يصلي؟ لماذا بعض الأبناء يظلم؟ لماذا بعض الأبناء يعقك؟ وعبد الله، لاحظ، اللي يعبد الله وحده لا شريك له سيعرف بعد ذلك كيف يطيع الله، لكن إذا ما عرف الله كيف يطيعه؟ ولو أطاعه أمام عينك، كم واحد مات وانقلبت أسرته وتبعثر زرعه وارتد أبناؤه وانتكسوا ونقضوا غزلهم سببه. صل، طيب قبل صل أخبره أسرار الصلاة، أخبره عن أسرار الصلاة. يا بني لو أن الصلاة بمال، لا أقف أمام الله إلا بمال لدفعنا أموالنا، إذ أتاح الله لنا فرصة اللقاء به والوقوف بين يديه وأن ننصب الأقدام بين يديه. الله أكبر مع رفع اليدين معناها استسلمت بين يديك، عبدك الضعيف بين يديك، الله أكبر، تكشف الحجاب بينه وبين ربه. ليه ما نتلذذ بهذا؟ بعض أبنائنا يصلي بلا وضوء خوفا من الوكيل وخوف من المدرس اللي قال صلي الظهر. بعض أبنائنا يقوم يصلي الفجر عند السرير ما توضأ حتى يرضى والده أنه يركع. ويش الصلاة؟ مظهر من مظاهر التوحيد. أين التوحيد أولاً قبل أن نأمر بأي أمر كان؟ والعجيب وأنا أقرأ في سياسة التعليم عندنا أن سياسة التعليم أول أساس من أساسها ترسيخ العقيدة الإسلامية في قلوب الأبناء، والثاني تربية الشباب المسلم على إقامة الصلاة، أهداف سامية. ما رأيكم أيها الأحباب؟ ندرسهم 9 سنوات، 6 ابتدائي، 3 متوسط، ثم بعدها 3 سنوات، ثم يصلي بلا وضوء، أي تعليم هذا؟ فإذا أردنا أن نعلمهم الصلاة، ثم إذا أردنا أن ننظمهم في الصلاة في المسجد، ها هنا أو في المدارس، قامت حرب عالمية في المساجد، هذا يكلم هذا وهذا يسولف معه ولا ينتظمون، مع أنهم في الطابور الصباحي كانوا متقنين منضبطين. نحتاج إلى أن نعرفهم إذن برب العالمين. من هو الله الذي نعبده بغاية الحب وغاية التعظيم سبحانه وتعالى؟ الله الذي تألهه القلوب حبا وتعظيما، الله الذي ما بنا من نعمة فمنه وحده، الله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا الذي نردد قرآنه والرسائل التي أرسلها لعباده نرددها فلا تحيي القلوب، لأن الله لو كان في قلوبنا عظيما كما كان السلف الأمة والله سنذوق ذوقا جميلا ولذة في كل ركن من أركان الحياة. إذن عدم معرفة العبد ربه والشرك مع الله، الشرك مع الله سواء شرك في الربوبية أو شرك الربوبية، العجيب أن شرك الربوبية كان كفار مكة أتقى وأخلص للتوحيد الربوبية من مشركي هذا الزمان. كان كفار مكة ومشركي العرب قديما إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون في الخوف يا رب، لكن الآن في الخوف يقول يا حسين والله مصيبة يا، ثم يذكر صاحب قبر أو ضريح أو وثن يعبد من دون الله. ولو خرج من يبرك أمامهم الناس ويسألونهم ويدعون عندهم وينذرون لهم ويذبحون لهم، لو خرجوا من قبورهم يمكن يقتلون من كان حول القبور. جالس هنا ليه؟ جالس هنا ليه؟ ليس هذا طريق العبادة. أنا لم أخلقك ولم أرزقك وما أعطيتك نفس، رجل صالح، رجل صالح، كن صالحا كصلاحه إن كنت صادقا، ادعوني أستجب لكم، ما جعل بينه وبين عباده واسطة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب قرب، الجنة أقرب إليك من شسع نعلك، الجنة قريبة، ورب العالمين مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن نحن مع خطورة الشرك عندما نقول لا تشرك. جميل أيها الأحباب أن أبدأ وإياكم ببعض المؤشرات التي تدل على أن بعض أبنائنا بحاجة إلى تغذية لإيمانه وتقوية للتوحيده وحتى يخاف الله ويرجوه ويحبه وينيب إليه. من مؤشرات ضعف الإيمان عند بعض أبنائنا الضعف في الصلوات، قلة ذكر الله جل وعلا، الاختفاء بالذنب في ذنوب الخلوات، الجزع عند المصائب، ترك الإيمان بالغيب، يؤمن بالمحسوس والمشاهد، يقدس عقله أكثر من شرع ربه، انفتانه بالحضارة المادية الملحدة أو المادية الرأسمالية، احتقاره لتعاليم دينه، تقليده لكل شاردة وواردة، ما يعتز لأنه ليس هوي، ليس عنده هوية، ما يعتز بهذا الدين. إذا قلت له اتق الله زاد، أخذته العزة بالإثم. والعبد إذا قيل له اتق الله المنيب أصابته رعدة وبكى. هذه بعض المؤشرات التي تجعل تقول لبعض، ويكفيك في المؤشرات أن ضعف الصلاة في حياة بعض الأبناء هو دليل من دلائل أن التوحيد قد نضب أو أنه قل أو أن الإيمان قد ضعف. ثم إليك أيها الحبيب بعضا من الوصايا، الوصايا التي ينبغي أن نعملها مع أبنائنا ولنبدأ من اليوم. ما رأيكم في درس في التوحيد والتحذير من الشرك لأبنائنا في الأسبوع مرة، وأعطيك بعضا من فصول هذا المنهج الجميل، هذا المنهج الجميل. أولا ينبغي أن تشيع الحمد في بيتك، وأن الرزق الذي معنا من الله، وأننا آمنون لأن الله أمننا، وأن تحمد الله دائما ويسمعك الأبناء. الحمد لله، بعض الأبناء يقعد على السفرة ويقوم ما حمد المنعم سبحانه وتعالى، وما دخل في حول الله وقوته فما قال بسم الله. تعلمهم أن كل نعمة من الله وحده، وتشيع الحمد في بيتك. أيضا اربط رضاك أيها الأب برضا الله. تريد جوال، تريد لابتوب، تريد سيارة، تريد تتزوج، مقياس رضاي عليك أن أراك ترضي الله. إن ربط رضاك، أليس الله في الحديث رضا الله في رضا الوالدين؟ فاجعل أيها الوالد الأم والأب أن رضاك أيضا في رضا الله. أقرب يا بني من الله فوالله يا بني سيسخرني الله لك. أيضا شوقه لرؤية الله. يا سلام يا شيخ، نحن نشوق أبناءنا في رحلة سياحية ونشوقهم على شواطئ جدة والكورنيش، ونشوقهم على أننا سنخرجهم في إلى مطعم من المطاعم، وأشوقه أن عندي هدية لك إذا تخرجت أو نجحت أعطيك، وبعض هدايانا دمرت عيالنا، لكن خلونا من هذا. وأشوقه في كل شيء إلا الله. من منا معاشر الآباء الذي اجتمع مع أبنائه وقال والله إن في قلبي شوق للقاء ربي، وشوقي يكمل يوم أن ألتقي بكم في جنات النعيم لنرى الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وإن خرج من عينك دمعة وأنت تربيهم على الشوق لرضا الله والشوق لرؤية الله في جنات النعيم، هنيئا لهذه الأسرة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الشوق إلى لقاء الله، كان الحبيب يسأله وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. جميل أن تقول أبنائي هذا بيتنا لكن المجاري تجري تحته. هنيئا لنا أيها الأبناء إن اجتمعنا في قصر لا تجري تحته إلا الأنهار. يا أبنائي منتهى السعادة أن نلتقي عند باب الجنة. من التربية على التوحيد أن تشوقهم للجنة. كل ما فقدناه يا أبنائي في الدنيا سنلقاه هناك، وكل ألم هنا صبغة في الجنة تنسيه. يا أبنائي هذه دنيا عابرة، قولوا دائما لبيك لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. يا أبنائي الترف نعيم والنعيم لا يدرك بالنعيم. تربية جميلة، ومن التربية أيضا تربية الأبناء على المراقبة. قل لهم وأنت معهم بعد العشاء اليوم، أبنائي هناك في الأرض مكان لا يراه الله، ثم اسكت. لا يراه الله، يوجد مكان لا يراه الله، من يخرجه لي؟ عصف ذهني ينظر إليك أصغرهم، أبوي ما في مكان إلا ويراه الله، ضمه على صدرك، صدقت يا بني كنت أختبرك، كل الأرض يراها الله، هو خالق المكان والإنسان وخالق الظلام. نعم يا أبنائي لا يوجد مكان إلا ويراها الله. احذر يا بني أن يكون الله أهون الناظرين إليك. يا بني ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. يا بني إن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ربوهم على المراقبة، ربوهم على المراقبة، فإن ذلك هو الذي يعصمهم من الزلل. ومن بنود التربية على التوحيد اجلس معهم واختر كل جلسة اسم من أسماء الله الحسنى. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. اليوم نتكلم عن الحفيظ، ثم العليم، ثم الحكيم، ثم الملك، ثم الحي، ثم القيوم، ثم الجبار، ثم المنتقم، ثم المنان، ثم بديع السماوات والأرض. وسر مع أسماء الله تفسرها وتعلمهم كيف يدعون الله بها، وقل يا بني عرفت الله أنه العليم؟ اسأله أن يعلمك فهو العليم، ويرزقك فهو الرزاق، ويرحمك فهو الرحيم، ويحفظك فهو الحفيظ، وأن يشفيك فهو الشافي. وهكذا مع أبنائنا نعلمهم التوحيد بأسماء الله وصفاته. ومنها من التربية على التوحيد تعليمهم صلاة الليل ولو بركعة قبل صلاة الفجر. يا بني استشعر أن الله قد نزل إلى السماء الدنيا، وقد نزل سبحانه حقيقة بصفة تليق بجلاله، ثم هو يناديك. يا أحبابي ما أجمل البيت اللي يقوم كله آخر الليل. يا سلام يا شيخ، بيت جميل، الأم هنا والبنت هنا والأب هناك والابن الآخر في المجلس، والثاني في طالة الطعام، كل اختفى في ركن قصي من البيت يناجي السميع البصير الحي القيوم. والله إن ربيناهم على ركعة الوتر في جوف الليل، وقلت له: يا بني إذا سألت فاسأل الله، اسأل الله يا بني لا تسأل، حتى أنا يا بني إذا كثرت السؤال أغضب، صحيح؟ لو تلح علي في السؤال أغضب، لكنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء. يا بني أي حاجة لديك أودعها دعوة وأرسلها إلى الله، فإن الله يسمع فهو السميع، ولربما انفتحت لك المغاليق وصرف عنك الشر كله. يا بني مستقبلك ليس في شهادتك، مستقبلك في رضا ربك. اربط أبنائك، أن الهدف في الحياة ليس أن أتحصل على مؤهل أو وظيفة، هدفي في الحياة. تصدقون هذا السؤال لو نسأل بعض أبنائنا يفشل في الجواب؟ ما هدفك؟ أتزوج، أتوظف؟ لا، هدفي أن يرضى ربي. هذا هدف كل مسلم، أن يرضى الله، فلنربيهم على أن الله يرضى. فإذا رضي أرضاك، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. وليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. علمه أن طاعة الله مقدمة على طاعة الأب والأم. أخلاقك جميلة يا بني معي، لكن مع الله جل وعلا ينبغي أن تكون علاقتك أقوى، لأن حبك له أعظم من حبك للماء البارد على الظمأ. يا بني أمك أخرجتك من رحمها إلى الدنيا، وربك يخرجك من النار إلى الجنة. التربية على التوحيد أيضا، أن تشرح لأبنائك معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذه مفتاح الجنة. موسى كان يسأل الله جل وعلا أن يعلمه كلمة يذكره ويدعوه بها، قال: يا موسى قل أشهد أن لا إله إلا الله، قال: كل عبادك يقولونها، أريد أن أدعوك بكلمة، أي تخصني بها، قال: قل لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك أخبره أنها لو أن السماوات السبع ومن فيهن وصانعهن غيري كن في كفة، والأراضين السبع كن في كفة، ثم وضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله إذا ترددت في البيت ما يدخل شيطان، إذا ترددت في الصدر لا يدخل الأحزان، إذا رددها العبد كانت هي إلفه وراحته، فسيذكرها في آخر الحياة، ومن كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. نحتاج إلى أن نعلم أبناءنا مفتاح الجنة، ومفتاح الجنة له أسنان، وأسنانه شروط لا إله إلا الله. اجلس مع أبنائك، علمهم معنى أشهد أن لا إله إلا الله. ومن دروس التوحيد في البيت أن تعلمهم معنى إنا لله وإنا إليه راجعون. والله من تأملها وتدبرها وعرف معناها لا تبكي عينه على مصيبة جزعة، تبكي على الفراق نعم، لكن القلب مطمئن. إنا يا بني لله، هو الذي خلقنا أول مرة، وسنرد إلى الله، وكل شيء نفقده في الحياة سنلقاه عند الله إذا احتسبنا وعرفنا أننا إلى الله راجعون، وأنا إليه صائرون، وكلكم آتيه يوم القيامة عبدا وفردا. وستأتي عار حاف أغرل أبهم. ما أجمل أن نربي الأبناء على معرفة إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا كثر الضجر؟ ليه إذا رسب ضاق؟ إذا طلقت فكرت في الانتحار، وهذا إذا فصل من عمله أصابه الاكتئاب، وذاك قلق، وذاك حزين وخايف، والأزمات قادمة، ويا شيخنا المستقبل والوظائف ما ندري عنها. يا حبيبنا، العاقبة بيد الله ليست بيد مخلوق. يا أخي، أنت ما تعرف الله، والله لو تعرف الله لتعيش في جنة الرضا، والله لو تعرف الله ما تخاف على المستقبل. مستقبل الأجنة بيد من؟ الأجنة اللي في أرحام أمهاتهم، ولا في جنين تحت في رحم أمه يخاف على الرزق وضامن 9 أشهر لن ينقطع عنه الرزق. العصفور نحتاج إلى توحيد العصافير يا أخوان، وتوحيد الحمام والبط، ها؟ بل توحيد كل دابة. لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. توحيد العصفور موحد وأنا غير موحد. هو لذلك ما أجمل أن نربي أبناءنا على الإيمان بالقضاء والقدر، حلوه ومره كله من الله، كله من الله. ولذا أحبابي من دروس التوحيد إذن أن نربط أبناءنا، أيضا أن نربط أبناءنا بدعوة الأنبياء. أبنائي جميع الرسل، كل الرسل دعوا إلى التوحيد أولا، ولا يقبل من إنسان. ولذلك من مناهج التربية الخاطئة البدء بتعليم الآداب، الأكل، الشرب، إزالة الأذى، احترام الضيف، تقبيل رأس الكبير، هذه آداب جميلة متممات. لكن تعال يا حبيبنا، هذا إنسان مقطوع الرأس وقاعد أنت لبس ثوب والطيب بدن مقطوع الرأس. لا، الرأس هو التوحيد. لابد أولا أن يعلم التوحيد، ثم يعلم بعد التوحيد متمماته مكملاته. ولذلك نقول الأنبياء يا أبنائي ما رضوا للأتباع أن يوالوهم، ولا حتى قدموا التنازلات أهل مكة. والأنبياء دائما دعوتهم واحدة، ودعوتهم كلهم إلى الأقوام اعبدوا الله، اعبدوا الله وحده لا شريك له، لا تشركوا بالله شيئا. دعوة التوحيد هذه، أتى أهل مكة إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا محمد اعبد آلهتك عاما ونعبد آلهتنا عام ونعبد إلهك عام. فأنزل الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ما فيه مساومات، التوحيد لا مساومات. ما سواه قد نختلف، في ما سوى التوحيد قد تتفرع الفروع. ولذلك من أكبر ما يفعله الرافضة وكل منحرف العقيدة يقولون نحن نفترق، هذا ابن حنبل وهذا الشافعي وذاك مالك وهذا أبو حنيفة ونحن رافضة كما يقولون عن أنفسهم. نقول الخلاف العقدي يختلف عن الخلاف في الفروع، في الخلاف في الفروع لا حرج فيه، أما خلاف العقيدة إما مسلم وإلا كافر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. وأتى كفار مكة يقولون لرسول الله انسب لنا ربك، عرف ربك من هو الله. قال الله قل هو الله أحد، الله الصمد. ما أجمل أن نشرح لأبنائنا سورة الصمد، بل سورتي الإخلاص، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ قل يا أيها الكافرون. فكان الحبيب يقرأها في سنة الطواف ويقرأها في سنة الفجر، كان يحبها عليه الصلاة والسلام لأنها تنضح توحيدا، براءة من الكفر وإيمان بالله، موالاة لأولياء الله وبراء من أعداء الله. ما أجمل أن نقول لأبنائنا أن أنجس النجاسة ليس العذرة وليس البول وليس الكلب وليس دم الحيض، أنجس النجاسة نجاسة الشرك. إنما المشركون نجس، نجس، نجاسة حكمية لا يغسلها بحور الأرض ولا بحارها ولا أنهارها. طهر نفسك يا بني، كن واحدا لواحد وقل يا رب، وأخرج من قلبك كل خوف وكل ذل إلا لله رب العالمين، وهنا تعيش العزة يا بني. أيضا فسر لأبنائك كما قلت قل هو الله أحد، قف مع الصمد. الصمد هذا العظيم الذي تلجأ إليه الخلائق عند حاجاتها، تفزع إليه عند حاجاتها. يا سلام لو ابنك يرفع يديه ويقول يا رب في جوف الليل ويناجيه وهو يختفي عنك ويناجي ربه. أنت معلمة أن الهموم الكبيرة والصغيرة والضر والنفع ليس بيد مخلوق، النافع هو الله، الضار هو الله. ولذلك يعيش الإبن على أنه فوق الأرض لا يخاف من شيء، إن غلق باب فما بعده أبواب. يا سلام، ما أجملها. يا رب يا بني لا تجعل حاجتك عند مخلوق، يا بني لا تنزل دمعتك عند إنسان، يا بني لا تستجدي مخلوقا والله خالقك. أما ما يستطيع الناس إليه أن يحمل عنك معك متاعك، لكن أن تسأله رزقا أو عافية أو نحوه، خلك مع رب العالمين. قص له قصة 70,000 الذين سيدخلون الجنة بلا حساب، الذين على ربهم يتوكلون، أولئك الذين توكلوا على الله فاعتمدوا اعتمادا كاملا عليه سبحانه وتعالى. آخر وقفة في مواقف التربية، قل لأبنائك كما قال الحبيب لفاطمة: يا بني لا أغني عنك من الله شيئا. يا سلام، في واسطة في الدنيا صحيح، تأخذ ابنك معك لمدرسة يدخلونه عشانك لك جاه، تذهب إلى صاحب جاه فيوصلك إلى شيء من عطاء الدنيا. يا بني، محمد عليه الصلاة والسلام نادى أهل بيته، نادى بنو هاشم، نادى فاطمة أنه عليها رضوان الله: أني يا بني إني لا أغني عنك من الله شيئا. كما خلقت وحدك ستقف أمام الله وحدك، فأعد يا بني للقاء السؤال. يا بني قرة عيني، أتمنى إذا وقفنا على باب الجنة فالتفت يميني ويساري، إذا أنت وأمك كلنا على الباب نتزاحم. يا سلام، يزين. هل الإمام أحمد قال لابنه عبد الله: الراحة مع أول قدم نخطو بها إلى الجنة. أحبابي، هذه بعض الوقفات التربوية مع الشرك، مع التوحيد كيف نغرسه. وإليك الآن بعضا من مظاهر الشرك في زمننا الحاضر. والبعض يقول: رحل الشرك. ومن قال لك أن الشرك يرحل؟ والشيطان على قيد الحياة، أقسم ألا يدخل النار وحده، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الشيطان أعظم الأمنيات أن يصرف قلبك عن الله. ولذلك في زمننا هذا أيها الأحبة، مجموعة من الحيل الشيطانية التي جعلها بعض شياطين الإنس حيل لبعض شبابنا، أقولها وبسرعة. من الشرك المعاصر: الحلف بغير الله، يحلف بذمته وبأمانته وبرأس أبيه، والحلف بالنبي، والحلف بكثير من الأمور. إن عدم تعظيم الله، من كان حالفا فليحلف بالله، فليحلف بالله. أنت إذا طلقت، ترى من مظاهر ضعف التوحيد عند بعض العوام: عليه الطلاق أن يعشيك هذه الليلة. يعني زوجتك أم عبد العزيز أعظم عندك من الله رب العالمين؟ هذا معنى حلفك بالطلاق. وبعضهم: راس أبوي. وش راس أبوك؟ جعل أبوك في الجنة يا أخي الحبيب. أبوك لو يعلم عنك أنك تحلف برأسه لربما أدبك. وهذا اللي يسمونه الشرك الألفاظ. وشرك الألفاظ داخل في الشرك الأصغر على الصحيح، لكنه إذا اعتقد أحد تعظيمه وأنه أعظم من الله كفر وأشرك. ولذلك هذا من مظاهر الشرك. من مظاهر الشرك تعليق الحلق. بعض في غير بلادنا يأتي بخيط ويتعلق تمائم وحلق. وأحدهم يقول: ذهبت إلى مريض في المستشفى فوجدت معه حلق كثير، قال: هذا الخيط مسحت به عتبة ذاك القبر، وهذا يا شيخ تعرقت يد أخي وهو يقبض على عتبات البدوي في طنطا، ها، حتى عرقت ثم مسح عرقه بعد أن عرق هنا، وهذا ذرة من تراب ضريح الحسين. وجامع له 14 خيط، ها، كل الحبال تعلق بها إلا حبل الله. ويريد العافية، تعلق بالوهن والواهنة، وهذا المسكين مشرك وهو لا يدري. الذي خلقك هو الذي يعافيك، وإذا مرضت فهو يشفين. ولذلك البعض الآن يتعلق ليس الحبال والخيوط، إنما الآن سوار الطاقة. الشباب اللي يلبسون أسورة ويسمونها سوار للطاقة يضبط إيقاع النبض. يا حبيبنا يضبط إيقاع النبض ذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يضبط إيقاع القلب ألا يكون في قلبك إلا الله وحدك وحده، حتى يجعل الدنيا جنة والآخرة جنة. الطاقة التي ضحكوا علينا ويقولون ينبغي أن تخلو بنفسك خلوة لا شعورية، ثم بعد ذلك تتفكر في الكون فتجذب لك الطاقة من بعيد. يا حبيبنا راكبك إبليس وانت ما تدري، اللي كان معك في الغرفة يوم خلوت هذا إبليس ويمشي في عروقك، بل قلبك مطار له وعروقك لها الدائري الله، ويمشي بدون ساهر مسرع ويلعب عليك، أي طاقة هذه؟ الطاقة طاقة الإيمان. ولذلك بعض شبابنا تجد أنه وضع هذه الأساور، وبعض الفتيات حاطة أساور معدنية، وهذا مشروع من البلايتين، وهذا من الفضة، وهذا كله من وسائل الشرك، من وسائل الشرك. وبعض البرمجة العصبية التي يدرسها البعض، يأخذ يدك ويمسكك يقول أنت من 4 أشهر يمكن مرت عليك نوبة غضب. يا حبيبنا من 4 ساعات، من 4 العالم الأيام هذه 4 ساعات وعنده نوبة غضب. وأعتقد أنك كان الحزن يمر بك أياما، وهذا مثل قراءة برج الثور والدلو، هذول يضحكون عليه يصفون وصفه، هذا من الشرك. ومن مظاهر الشرك أيضا المعاصر أيها الأحباب قراءة الحظ، قراءة حظك، إما عبر، وهذا أحبابي الآن بالاتصالات، والآن اللي عندهم الريسيفر المفتوح تجد بعضهم بعض أولئك الذين النظر إليهم ينقض الوضوء والإيمان، وما أدري أناس يرتك ويصلي على رسول الله ويذكر الله، وببركة الفاتحة أقول لك وهو جنب من 15 يوم ما اغتسل، هالساحر العربيد. ثم أول ما يسأله حياك الله، الدنيا هموم، لو تكرمت اسم الوالدة اسم أمك على طول حتى يحضر، حتى يسأل القرين. ثم بعد ذلك يقول أنت فعلت كذا وكذا، إي والله، ثم ينبهر المغفل، ومع انبهاره يخرج الإيمان من قلبه ويكفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيها الأحباب، ومنها العلاج بالطاقة، العلاج بالطاقة الآن هي جلسات بالإيحاء، جلسات أحيانا يمرون عبر التنويم المغناطيسي، يخاطبون العقل الباطن، يأخذ بعض المعلومات يصدمك بها، يعطيك نسبة من، يعطيك دوائر ومثلثات، ثم بعد ذلك يتقمص شخصية محددة. وهو في الأصل ما هي؟ هو الاستعانة بغير الله، هذا هو الشرك. وين التوحيد؟ لماذا أجدادنا ما عندهم رقاة ولا مهندسين طاقة ولا لماذا؟ كان عندهم توحيد. الشياطين في زمن أجدادنا متوهقين والله العظيم، ماخذين مقلب مع ناس موحدين، الآن نايم معك تحت البطانية أم وزة هذه وتحت اللحاف ويؤزه أزا. ولذلك أيها الأحباب، هذه من الأسباب. أيضا منها قراءة الخطوط وقراءة التواقيع، وبعضهم قراءة التواقيع، بعضهم موحد لا نتهم الجميع، لكن يقرأ الخط، يقرأ النبض، يقرأ الفنجان، يقرأ الكف، يخط لك في الرمل. وبعضنا يذهب يقول من باب الاستكشاف، مزلزل من مزلزلات التوحيد. أما الذهاب للساحر لأجل صرف إنسان عن محبوبه أو جلب الحبيب والعطفه وحطف قلبه، فهذا لم يختلف العلماء أنها كفر وردة وناقض من نواقض الإيمان والإسلام. نعم أيها الأحباب، أيضا لا أطيل، أنتقل في المرحلة الأخيرة لأنكم منتظرون من المغرب، أنتقل أيها الأحباب، لماذا نتكلم عن الشرك؟ فلماذا الشرك؟ هل الشرك أيها الأحباب يخيف؟ بعضنا يخاف على ابنه من الأمراض والأدواء، لكن ما يخاف عليه، يخاف أن يتزكم، يخاف أن يصاب بوباء من الأوبئة، يخاف عليه لو ذهب خارج البلاد. يا بني انتبه من الحرام، لا تصاب بإيدز، أو تصاب بالتهاب وبائي أو تصاب بجذام، يا بني حافظ على صحتك. هو لو قال حافظ على توحيدك خلاص ما يحتاج يقول حافظ على صحتك، ولا يقول له في خارج البلاد احذر من المشعبذين وغيرهم. ولذا هناك عدم قدر الله قدره وعدم إعطاء الشرك حقه من الخوف، أظلم الظلم هو الشرك. والدليل قول الله جل وعلا في الآية التي معنا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك عندما ذكر إبراهيم وهو يحاج قومه وبعد أن خوفوه قال ها قال فأي الفريقين أحق بالأمن، ثم قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن خطورة الشرك أيها الأحباب أن الله لا يغفره، أن الله لا يغفره. ولاحظ التوحيد، الحديث الذي رواه الترمذي في سننه أن عبدا من عباد الله يؤتى أمام الله جل وعلا يؤتى بدواوينه 99 ديوان، كل ديوان مد البصر كلها ذنوب، فقرر بها قال نعم، هل فعلت خيرا قط من مخوف الموقف؟ قال لا يا ربي لم أفعل خيرا، خلاص هلك. قال الله جل وعلا إنك لا تظلم اليوم، لا ظلم اليوم. ثم أخرجوا له بطاقة، بطاقة 99 سجل، كل سجل مد البصر كلها عبئت، كلها عبئت ذنوب، لكن ليس فيها شرك، ذنوب معاصي ليس فيها شرك. ثم أوتي بالبطاقة كتب عليها أشهد أن لا إله إلا الله، فوضعت فطاشت الدواوين وثقلت لا إله إلا الله، فأمر الله بأخذه إلى الجنة. إنه التوحيد، إنه التوحيد. ولذلك جدد التوحيد في قلبك فإنه قد يخلق وقد ينقص. ولذلك في الشرك كان الحبيب يدعو أصحابه بدعاء إذا قاله أخرج الله من شغاف قلبه الشرك. ماذا يقول؟ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. علمها الحبيب للصديق وقال أنها تطهر القلب من دقائق الشرك كله، حتى يبقى القلب ينضح بالتوحيد ويبعد الإنسان عن الرياء. نعم، أتعلمون أن التوحيد باب عزة؟ الذل اللي نحن الآن بين مخلوقين هو لأن التوحيد ناقص. لو في توحيد حقيقي والله ما تذل أمام أحد، والله راسك فوق. أنا ما أسجد، ما أسجد إلا للذي شق سمعي وبصري وأجرى الروح في بدني وحرك الدم في عروقي، هو الواحد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يا سلام، عزة يا شيخ، حتى يشعر الإنسان بالسمو الإيماني. اعلم أيضا أن الشرك، أن الشرك افتراء وكذب. يا شيخ لو أنت يوصلك إنسان من مكان إلى مكان، اثنين كانوا يركبون سيارة، السائق وقف لك صاحب السيارة، فلما وصلت للمكان شكرت الراكب وتركت السائق، ماذا يقول لك السائق؟ أو إنسان يعطيك ثم تشكر الذي بجواره، يقول يا أعمى أحسن إليك أنا وتشكر من لا يحسن إليك. هذا أبجديات، افتراء على الله، كذب على الله، أن تصرف العبادة لغير الله. وهدف والحكمة من خلقك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. فإذا صرفت العبادة لغيره شرك بأي أنواع الشرك في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، فإنك بذلك تفتري. ولذا قال الله من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. منها أن الشرك ضلال، ضلال. ولذلك قال الله جل وعلا ومن يشرك بالله فقد ضل. وضلال ترى تلاحظون بعض المشركين أهلكوا أنفسهم، أموالهم، أبدانهم، يسهرون الليل، يناجون أصحاب الطرق وأصحاب العتبات وسدنة القبور، ويخافون من الجن، البعض منا يخاف من الجن واستخدمه الجن أو الكاهن أو الساحر في عذاب، في ذل. أنتم رأيتم ساحر، رأيتم ساحر إلا وحياته في ظلام وثوبه قذر ووجهه أسود من الظلمة، ما يرتاح، لأنه خادم لذاك الساع لذاك الجان الذي استخدمه وعذبه في الحياة، إذن هو في الضلال المبين. الشرك أيضا يحرم دخول الجنة، صاحب البطاقة دخل الجنة، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. رحمة الله الواسعة معاشر الأحباب من رحمته أنه يقول يوم القيامة عندما يشفع بعض عباده: شفعت الملائكة، شفع النبيون، شفع عبادي الصالحون، وبقي أرحم الراحمين، فيقبض الله من النار قبضة، أي من الموحدين، فيقول: هذه للجنة ولا أبالي. وقد تفحموا، لأن التوحيد في قلوبهم، التوحيد الذي حقيقة إذا أتيت بغيره كان استحقاقك للنار. عيال، الله يعيذكم من النار، الله يعيذكم من النار ووالديكم وكل مسلم. إنه لا يدخل الجنة كما قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أيضا من الشرك، الشرك تنقص من حق الله، إنك بذلك تتنقص من حق الله. الوالد لو تتنقص من حقه قلنا لك: يا عاق، ألا حياء من الله، احترم والدك. فكيف بمن يصرف العبادة لغيره، أو ينذر لغيره، أو يحلف بغيره، أو يخاف من غيره، أو يتوكل على غيره؟ أقول: ألا حياء من الله أن تتخاف، أن تترجو غيره، وغيره لن يعطيك إلا إذا أمر الله ذاك المرجو أن يعطي. أنت لا أنت تحتقر. أليس بعضنا يقول: تطلب السلف من الناس وأنا عندك؟ هذه إهانة لي وأنا صديقك. طبعا هذا الصديق مات، لأن ما في أحد الحين يزعل إذا ما طلبت القرضة منه، ها بالعز يقول: الحمد لله اللي فكنا شره. لكن المحب لأخيه يقول: تذهب لغيري وتأخذ المال منه وأنا عندك، والله إنك أهنتني بذلك، والله لله المثل الأعلى. تذهب للمخلوق، تذهب لعبد أيها العبد، وهل العبد إلا عبد مثلك ذليل؟ تخاف من من يحتاج إلى الخلاء غائطا وبولا ويحمل العذرة في بطنه؟ يا أخي عيب عليك، اذهب إلى الحي القيوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أيها الأحباب، لا أطيل، أختم فأقول: الجلسات الإيمانية مع الأبناء، وجميل أن يكون الدرس بعنوان: يا بني، كما نادى لقمان الحكيم ابنه وقل لأبنائك وبنتك: يا بني، يا بنيتي، وكن حكيما وكن واعظا، وترى وعظك يمكن ينفع الأعوام هذه، وقد تموت يوم تموت فيصلحهم الله، فيقول: كان أبي يقول: يا بني لا تشرك بالله. ركز أيها الحبيب على محاربة الشرك في حياة أبنائك حتى تستقيم الفضائل في أعمارهم وحياتهم. ما أجمل أيها الأحباب أن نربط الأبناء بالله. إن الله جل وعلا هو الذي حبه هو الذي يلم الشعث، يلم شعث القلوب ويشرح الصدور وتطمئن القلوب بذكره. اذكره وأذن في أركان بيتك، واقرأ القرآن متدبرا بين يدي أبنائك، وقل لهم: لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني، ليس اللقاء هنا فإنا لله راجعون. اللقاء هناك على أنهار الجنة، وعلى قباب الجنة، وعلى أرائك الجنة، وعلى منابر الجنة، وفي قصور الجنة، وعلى خيام الجنة. نصبر قليلا حتى نلقى الله، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. كرر دائما: قل هو الله أحد. رددها بتدبر. اقرأ: قل يا أيها الكافرون، ليخرج البراء من أهل الكفر من قلبك. ردد أيها الحبيب: إنا لله وإنا إليه راجعون. ردد: لا حول ولا قوة إلا بالله. اشرح: الله أكبر. ردد كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، حتى تكون لسانك رطبا بها، عسى أن تختم بها. واجمع أبناءك وضمهم إلى قلبك، وقل: أبناء نوح أربعة، ثلاثة ركبوا الفلك معه، والرابع قال: يا بني اركب معنا، فما ركب فكان مع الكافرين. عم محمد في النار، وعمه الآخر في الجنة، إنه التوحيد أبنائي. قص لهم قصة السنين والآلام، ومحمد في مكة يعذب، وأصحابه يعذبون، ويترك مكة لأجل التوحيد، ويهاجر لأجل التوحيد، ويعود فاتحا لمكة لأجل التوحيد، ويربي الأمة على التوحيد، ويقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، حتى يحقق في قلوبهم التوحيد. لماذا يا أيها الأبناء؟ حتى نلقى الله وليس في قلوبنا إلا الله. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. يا رب حرم وجوه الحاضرين عن النار يا رب العالمين، واجعل آخر كلامنا يا رحمن، اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، ارفعنا بها في الدنيا وفي الأخرى، واجنب أبناءنا أن يعبدوا غيرك كما دعا إمام الحنفاء، واجنب بني وعندما دعا إمام الحنفاء لأبنائه أن يجنبهم ويجنبهم الله عبادة الأصنام. يا رب توحيدا خالصا حتى نلقاك. أستودعكم الله وأحبكم في الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.